بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في سرد أدلة الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في إثبات فوقية الرب جل وعلا وعلوه على خلقه، ووقفنا عند الدليل الثامن وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في تفسير أربعة أسماء من أسماء الله جل وعلا الحسنى. وسنوزع عليكم ورقة فيها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الأسماء الأربعة، مأخوذة من طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى، وسنشرح ما في هذه الورقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أولا، هذا الكلام مأخوذ من مختصر، مأخوذ من الصواعق المرسلة كما هو موجود في مختصر الصواعق المرسلة، وأيضا أخذ المؤلف ما قبله من الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة وحسان الثابت، وحديث لما قال الله: الخلق كتب في كتاب من فهو عنده فوق العرش. كل هذا مأخوذ من الصواعق و موجود في مختصر الصواعق المرسلة من في صفحة 480، ثم قبلها وكذلك ما بعد 408، وبعد ذلك بقية الأدلة لمن أراد أن يرجع. قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث العظيم الذي أحببت أن أقف عنده لما فيه من أهمية عظيمة مسلكية وعقدية لكل مسلم، أذكر ما رواه مسلم في صحيحه، حيث روى مسلم في صحيحه هذا الحديث لم يروه تفسيرا، يعني لم يقل مسلم أن أساساً ذكر هذه الآية وفسرها بهذا الحديث، وإنما روى مسلم الحديث كما سأذكره الآن عن سهيل بن أبي صالح برقم 2713، عن سهيل بن أبي صالح. وسهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه، والده أبو صالح السمان واسمه ذكوان، أبو صالح السمان اسمه ذكوان الزيات المدني، كان يجلي بالزيت إلى المدينة، توفى سنة 100. قال سهيل بن أبي صالح: كان أبو صالح، يعني حدث عن أبيه، كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام، يعني أبو صالح السمان الآن يعلم أولاده هذه الآداب ومن ضمنها هذا الدعاء. كان أبو صالح لوالي سهيل يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول. إذن هذا نأخذ منه فإذا أن السلف الصالح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم وتربيتهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أدق الأمور، يعني حتى في كيفية هيئة النوم، في كيفية هيئة النوم، يعني لما يأتي ينام يضطجع على شقه الأيمن، ويأتي الأحاديث أنه يتوضأ أيضا ثم يقول هذا الدعاء. فيؤخذ من هذا الحديث حرص السلف الصالح على تربية أبنائهم وتنشئتهم التربية والتنشئة الإيمانية، وفي ذلك الاقتساء والاقتداء بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا، يجب أن تقول ربنا وربنا على التقدير، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا محل الشاهد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. محل الشاهد في مرحلة الفوقية وهذا المقطع: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يعني أبو صالح يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال مسلم: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير، يعني الرواية السابقة، ولكن قال فيه: وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني بدلا من قوله من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، قال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إذن هذا الأثر أو هذا الحديث ورد هكذا في صحيح مسلم كما ذكرت لكم. فيبقى أن المؤلف نقل هذا الكلام بالنص من كلام ابن القيم كما قلت لكم، هو مدوث مختصر الصواعق. إذن يبقى هنا التأمل والإشكال في قوله في تفسير، يعني هذه ليست صحيح مسلم وإنما هي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما قلت لكم في موضوع في مختصر الصواعق. ابن القيم بعد ذكر الحديث قال بعد قوله فليس دونك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال ابن القيم: فجعل كمال الظهور موجبا لكمال الفوقية، كمال الظهور موجبا لكمال الفوقية، أنت الظاهر كمال الظهور موجبا فليس فوقك شيء، موجبا لكمال الفوقية. إذا أثبتت له سبحانه وتعالى كمال الظهور فلا بد تثبت له كمال الفوقية، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. والظهور هنا العلو، طبعا هذه محل إشكال عند في الخلاف مع المخالفين، أنهم يقولون نحن لا ننكر الظهور وإنما نقول ظهور بصفاته، ظهور بآياته، ظهور بآلائه، ظهور بمكانته، ظهور بقهره، لكن ينكرون الظهور الذي هو العلو والفوقية بالذات. قال ابن القيم: والظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني فما استطاعوا أن يعلوه، يعني يعلو ذلك الجدار الذي بناه ذو القرنين على قبيلة يأجوج أو قبيلتي يأجوج ومأجوج. قال ابن القيم بعد ذلك وقرر هذا المعنى بقوله فليس فوقك شيء، يعني أنت الظاهر، قرر هذا بقوله فليس فوقك شيء، أي أنت فوق الأشياء كلها، فوق كل شيء. ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، لأنه بيتكلم في كل هذا في الرد على القائلين بالمجازات في هذه النصوص. يقول ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنهم يقولون نحن لا نخالف، هذا اسم ظهور الغلبة، يعني لا أحد يغلبه، بل هو الظاهر الذي يغلب كل من غلبه. يقول ابن القيم لا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة. لماذا؟ لأنه قابله بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، وسيأتي تفسير معنى ذلك. يقول فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، هذا كلام ابن القيم. اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته يعني وآخريته، واسمان لعلوه وقربه اللي هو الظاهر والباطن. انت هنا كلام ابن القيم المأخوذ من مختصر الصواعق. ويوجد قريب من يعني شرح هذا الكلام أيضا في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد في فصل لإعراب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لكن ننتقل الآن إلى تفسير هذا الكلام، يعني هذه الأسماء الأربعة، يعني أعتقد أن من المفيد جدا أن نقف على تفسيرها والفوائد العظيمة والعقدية والمسلكية في هذه الأسماء الأربعة. وما أعتقد أننا شرحناها من قبل، أننا مرت بنا أو مر بنا هذا الحديث في أول الكتاب، لكن ما أظن أننا وقفنا عند شرحها، فلعلنا يعني عند ذكر هذه الدرر من كلام ابن القيم ومن شرح هذه الأسماء الأربعة يعني نستفيد فوائد عظيمة عقدية ومسلكية. الورقة التي بين أيديكم الآن سنتابع منها القراءة، لأني وجدت أنه لابد كي تتابعوا معي الشرح يكون معكم هذه الورقة بحيث تتابع معي القراءة فيها. كذلك من كان يعني عنده أو يظن أنها ستضيع منه ممكن يكتب هذه الورقة على حاشية الكتاب، يعني يجعلها عنده في هذا الكتاب العظيم تفسيرا لهذه الأسماء الأربعة، الأول الآخر الظاهر الباطن، وقد فسرت في الحديث، وابن القيم يعلق على هذا التفسير في الحديث، فممكن أن تجعلها على حاشية كتابك، تكتب على الحاشية أو في أول صفحات الأولى في الغلاف أو تدبسها. المهم أنها ورقة ثمينة فيها فوائد عظيمة قد لا يتيسر البعض الوقوف عليها. نقرأ هذا الكلام وموجود في طريق الهجرتين. يقول فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة. إذن هذه الأسماء الأربعة معرفتها أركان العلم والمعرفة، يبين هذا أهمية هذه الأسماء الأربعة وأهمية العلم بها وأهمية معرفة تفسيرها، أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، يعني يحاول يفهمها إلى أقصى ما يستطيع هذه الأسماء الأربعة لأهميتها. وكثير من الناس الحقيقة وطلاب العلم ما يعرفون عنها شيء أو لا يعرفون عنها شيئا كثيرا، أقصى ما عنده أن يذكر الحديث الذي صحيح مسلم بدون أن يستطيع أن يبين شيئا حول تفسير هذا الحديث. يقول مستطردا في جزئية لينتقل منها بعد ذلك، يقول واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. يعني كل إنسان لابد، كل مخلوق لابد له من نهاية وله من بداية. ثم يتكلم على صلب الموضوع، يقول فأولية الله جل وعلا عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه. أولية الله جل وعلا سابقة على أولية كل ما سوى. لذلك هو قال لك أنت لك أولية من أجل أن يبين لك ذلك. إذا كان لك أولية فأوليتك هذه مسبوقة بأولية الله جل وعلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى على الإنسان وقت من الزمن ومن الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن له وجود، لم يكن قد خلق. سواء قلنا المقصود بهذا آدم عليه السلام كما قال بعض المفسرين في الفترة التي كان فيها يعني في الطين لم ينفخ فيه الروح، أو قلنا أن هذا عام. أنت إذا سألت نفسك أين أنت من 100 سنة أو من 50 سنة أو من 1000 سنة لست شيئا مذكورا. فأولية الله جل وعلا سابقة على أولية كل ما سوى، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سوى. إذا سأل إنسان طيب نحن في الجنة بإذن الله جل وعلا أو أهل الجنة هم خالدون فيها، أقول خالدون وهم باقون فيها بإبقاء الله جل وعلا لهم، ليس خالدون فيها بأنفسهم وقائمون فيها بأنفسهم يقيمون أنفسهم للخلود، لا، هم قائمون خالدون فيها وباقون فيها بإبقاء الله جل وعلا سبحانه وتعالى لهم. فهم النقص دائما في المخلوق حاصل قبل وبعد، فهو وجوده مسبوق، وجود المخلوق مسبوق بأولية الله جل وعلا وسبقه لكل مخلوق. وآخريته آخرية أو بقاء المخلوق في الجنة أو في النار إنما يكون بإبقاء الله جل وعلا له، وليس ذلك من عند نفسه. لذلك يقول وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سوى، يعني أولية أو وجود المخلوق ناقص وبقاؤه كذلك ناقص، لأنه لابد له من بقائه لربه سبحانه وتعالى وإبقاء الله جل وعلا له في الجنة. وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، بعد كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول وظاهريته، يعني أنت الظاهر، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه وتعالى الظاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، معنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. ثم يتكلم عن معنى البطون، أنت الباطن، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، اللي هو القرب الخاص، القرب الخاص الذي هو القرب الذي يكون فيه التأييد والنصرة. وذكرت لكم من قبل أن يعني أهل العلم يقسمون المعية إلى معية عامة ومعية خاصة، لكن الكثير منهم أو المحققين لا يقسمون القرب إلى قرب عام وقرب خاص، إنما يقولون القرب شيء واحد، قسم واحد، القرب الخاص. هنا يقول الشيخ وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، يقصد القرب الخاص. إذن الأول هو يتكلم على القرب العام، أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة، وأحاط بكل شيء سلطانا إلى غير ذلك. يقول: وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، إحاطة إحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، هذه إيش؟ هذه إحاطة زمنية، هذه إحاطة زمنية. فكل سابق انتهى إلى أوليته سبحانه، كل سابق، كل مخلوق سابق انتهى إلى أوليته سبحانه. فالله جل وعلا سبق كل شيء، سبق كل شيء، كل سابق انتهى إلى أوليته سبحانه، وكل آخر انتهى إلى آخريته سبحانه. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر سبحانه وتعالى، أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه سبحانه وتعالى. يمكن في كلمة والباطن قربه ودنوه فيها توضيح أكثر لكلمة وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسبق كل شيء بأوليته، سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، على سبحانه وتعالى على كل شيء بظهوره. سبق أننا ذكرنا أن الظهور معنى العلو، على على كل شيء بظهوره يعني وفوقيته، ودنا من كل شيء ببطونه، يعني فلا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أنت الباطن فليس دونك شيء، ودنا من كل شيء ببطونه. هو سبحانه وتعالى عالم في ذنوبه، هو على عرشه سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى رحمة وعلما. فلا تواري منه سماء سماء، يعني لا تحجب منه سماء ما تحتها من أهل السماء التي بعدها، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، لا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، أي عنده، يعني الباطن عنده ظاهر، الباطن عنده ظاهر مهما أخفيته، يعلم السر وأخفى، يعني وأخفى من السر. الباطن له، أي عنده ظاهر، والغيب عنده شهادة، الغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم يذكر لك بعض الآثار المسلكية والتربوية التي يستفيدها العبد من إيمانه بهذه الأسماء الأربعة وبتفسيرها. يقول: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. الملوك الذين يتخذون حجابا أو يتخذون أشتارا، هذه الأشتار وهذه الحجب تمنعهم عمن خلف تلك الحجب، أما الله جل وعلا فلا يحجبه شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب كالباب مثلا أو الشتارة أو غير ذلك. والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه، ليس هناك شيء أقرب إلى الخلق منه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيها الناس ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم. عندما رآهم رأى الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم. يقول: والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، يعني من أسماء الأربعة، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. يعني هو جل وعلا سبق الأسباب، وهو جل وعلا مسبب الأسباب من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه. إذا وثقت بأنه جل وعلا سبق كل شيء وهو جل وعلا الذي سبب الأسباب، فلا تثق بغيره ولا تلتفت إلى سواه ولا تتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. والتوكل على غيره مرة أخرى من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. ثم يقول: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ سبحان الله، منة الله جل وعلا العظيم عليك، منة الله جل وعلا عليك واصطفاك، أنه اصطفاك وجعلك من المسلمين المؤمنين. هل هناك أحد شفع لك في الأزل عند الله أن يجعلك مسلما ويجعلك مؤمنا؟ إذا هذه فضل منه ومحض امتنان منه سبحانه وتعالى عليك، كنت شيئا مذكورا وأوجدك الله جل وعلا وكتبك في المسلمين فتشهد هذه منا. يقول: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا؟ انظر إلى الكفار وإلى الهندوس الذين يتساقطون كل يوم موتى، وانظر إلى عبدة الأبقار والأحجار والصلبان، وربنا جل وعلا اصطفاك أن تكون من عباد الرحمن سبحانه وتعالى بدون أن يتوسط عند أحد وبدون أن يشفع لك عند أحد. فلابد أن تستحضر وتشاهد هذه النعمة وتشكر هذه النعمة أن جعلك من المسلمين الموحدين. حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين، يعني من أهل اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، جمع عمالة يعني وظائف المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد. أعتقك سبحانه وتعالى، أعتقك من أن تكون عبدا لغيره ورقيقا بالعبيد، وأكرمك بأن جعلك عبدا له وحده. هذه منة عظيمة جدا، قد يكون كثير من الناس لم تخطر له على بال. ربما الناس تشكر الشيء الذي يرونه حديثا، نعمة، مال، نجاح، ولد، زواج، غير ذلك، لكن كل إنسان يتذكر هذه المنة العظيمة، قد يكون بعض الناس لم تخطر له على بال. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين؟ أهل الجنة يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا الحق. لابد الإنسان ألا ينسى هذا وأن يتذكر هذه المنة العظيمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيتواضع الإنسان ربي سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى عمله ولا يعجب بعمله، فكله من فضل جل وعلا ومنته سبحانه وتعالى. ثم يقول وأعتقف من التزام الرق لمن له شكل نبيل، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. أنت عندما تقف في الصلاة قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فيقول لك فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق بالقدم. اضرع إليه سبحانه وتعالى الذي عصمك في الأزل وكتب عليك ألا تسجد لصنم، وهذه منة عظيمة من جل وعلا، منة أخرى. فاضرع وابتهل إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق بالقدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه. سبحان الله، أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها، هو الذي ابتدأها، أنعم عليك بها ابتداء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، بلا سبب منك، لم يكن هناك منك سبب لا في إيجادك ولا في أن جعلك من المسلمين الحنفاء. واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخفيف الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد، يعني كما يريد الله، كان الله له فوق ما يريد. هذه كلمة عظيمة وحكمة جليلة لابد أن تحفظها. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا الكريم الأكرم، الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، والذي بيده ملكوت كل شيء. وجاء في البخاري أن رجلا حوسب فلم يكن عنده حسنات، فلما فتش في ديوانه كان هذا الرجل يدين الناس يعطيهم دينا، فإذا جاء صاحب الدين معسرا ليس عنده ما يقضي. قال هذا الرجل تجاوز عنه عن خلاص سمحتك. فقال الله جل وعلا فأنا أحق أن أتجاوز عنه. فسبحانه وتعالى الكريم المتعال والكبير المتعال سبحانه وتعالى الجواد. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد. هذه خطأ عندكم من بعيد بل يحطب من بعيد. ومن تصرف بحوله وقوته يعني بحول الله وقوته ألان له الحديد. هذا يحتاج الإنسان يكون عنده تفكر وتذكر. ومن تصرف بحول الله وقوته الإنسان يستحضر هذه المعاني عند أفعاله وعند تصرفاته. من تصرف بحوله وقوته لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى وإلا بقوته جل وعلا. ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. ألان له الحديد كما ألان لداود الحديد سبحانه وتعالى. ومن ترك لأجله من ترك لأجله يعني من ترك أمر الله جل وعلا ابتغاء مرضاته من ترك شأن الله عوض الله خيرا منه. من ترك لأجله أعطاه فوق المزيد يعني فوق حتى ما كان يريد ويتخيل لأنه الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. ومن أراد مراده الديني يعني مراد الله جل وعلا الشرعي أراد ما يريد. الإنسان ابتغى في الخير وابتغى مرضاة الله جل وعلا وابتغى أن يقوم بحقوق الله جل وعلا الشرعية فإن الله جل وعلا يوشرها له ويوفقه لها. ومن أراد مراده الديني يعني الذي أمر به شرعا على ألسنة رسله أراد ما يريد. ثم اسمو بسرك إلى المطلب الأعلى واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك بل هو الذي جاد عليك بالأسباب. يعني بعض الناس يفرح أنه عمل السبب نعم لكن ما الذي يصل لك السبب وما الذي هيئ لك الأسباب وما الذي قواك على فعل الأسباب ومنع عنك العوارض والعوائق. كم من الناس يسلك أسبابا ثم لا يوفق للنتائج تأتي له الموانع والعوارض والعوائق. كم من طالب اجتهد في مذاكرته وبلغ الغاية ثم لم يوفق في اختباره لوجود عارض كأن يكون مرض ليلة الامتحان مثلا أو حصل له حادث أو نحو ذلك. كم من إنسان أخذ ماله ليتاجر به وحصل له عوارض وعوائق فخسر ماله وخسر بعض متاعه. فإذا وفقت وتيسرت الأسباب وجاءتك النتائج على ما تحب فكل هذا الفضل جل وعلا أن يسر لك الأسباب وأزال عنك العوائق والعوارض والموانع بل هو الذي جاد عليك الأسباب وهيئ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. ثم يقول فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك، ثم تتعبد له باسم الآخر. هذا كله كان تعبد باسم الأول، ثم تتعبد له باسم الآخر، بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر سبحانه وتعالى، فكذلك جعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات. تحيي بالله هذا عندك، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه سبحانه وتعالى. وقد تقدم التنبيه على ذلك. ثم يقول: وعلى التعبد باسمه الظاهر، يعني سبق التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر. وأما التعبد اسم الظاهر، هذا في أول الكلام، وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم، جن عالم، إذا شهدت بقلبك وبفكرك إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه، قلنا حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم أو في كف أحدكم، خردلة إلا كخردلة. شيخ الإسلام يذكر كحمصة في يد الشخص المخلوق، يعني إذا كانت حمصة في يد الإنسان، تخيل ماذا، كيف ستكون إحاطته بها وقدرته عليها وعلمه بها. فما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن أو في يد الرحمن إلا كخردلة. يقول الشيخ: وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن له سبحانه وتعالى وبدو السرائر، ليس يخفى عليه شيء مهما أسررت ومهما بطنت أو أبطنت في نفسك، فإن السر عنده علانية، وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود. يعني من شهد هذا الشهود وعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وأن السر عنده علانية، هل سيغش؟ هل سيخادع؟ هل سيكذب؟ وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه إلى آخره. هذا بقية الكلام عندنا، أظن عندكم انتهى الكلام صحيح. فهذا الكلام على كل حال قلنا على سبيل الإجمال، ولا مانع إذا رجعت إلى البيت أن تتأمله مرة أخرى وأن تجري هذه الكلمات على قلبك ولسانك وفكرك وعقلك، وتتعبد الله جل وعلا بآثار هذه الكلمات العظيمة. وهناك كما قلت نزيد تفسير هذه الكلمات في بدائع الفوائد وفي مدارس السالكين، لكن الكلام هنا هو أطول أو يعني أشمل ما كتب ابن القيم في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. الله الرحمن الرحيم. استمر المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر باقي الأدلة، وكذلك كما قلت منقولة من الصواعق المرسلة لابن القيم، وهذا الدليل التاسع. يقول: وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسقي لنا فإن نستشفع بك على الله إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله ما تقول؟ وفي رواية: تدري ما الله. وسبح صلى الله عليه وسلم فنزل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال لأصابعه مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. هذا الحديث تكلمنا عليه في كتاب التوحيد، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وأخذنا فيه أظن درسين يمكن أو أكثر، وتكلمنا على شجرة إسناده. وأنا أختصرها الآن في درس التحوية، لأن بعض الناس قد يكون يحضر درس التوحيد. فاختصار لتخريج هذا الحديث: رواه أبو داود في سننه برقم 4726. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وحماد ومحمد بن مثنى وابن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي، قالوا جميعا: حدثنا وهب بن جرير يعني ابن حازم، قال ابن حازم قال أحمد يعني الرباطي حدثنا أبي يعني جرير، يعني وهب بن جرير يقول: حدثني أبي يعني جريرا والد وهب، قال: سمعت محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق المطلب الإمام المغازي صدوق له غرائب، وقال الذهبي حديثه حسن، وقد صح حديثه حديثه جماعة، ورماه الإمام أحمد الدارقطني للتدليس. وفيه خلاف كبير في الاحتجاج بابن إسحاق، يقول أو يحدث قال: سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب يحدث عن يعقوب ابن عتبة، ويعقوب هذا ثقة، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه. جبير ابن محمد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، جبير ابن محمد هذا علة الحديث لم يوثقه إلا ابن حبان. يروي عن محمد بن جبير وثقة عن أبيه عن جده جبير بن مطعم الحديث. روى هذا الحديث بعضهم عن يعقوب ابن عتبة وجبير، من صحح هذا الحديث احتج بهذه الرواية، يعقوب ابن عتبة وجبير، إذا هذا يكون جبير الآن له متابع، يعقوب ابن عتبة يتابعه جبير، فيكون تكون العلة قد انتفت هنا وبقي فقط تدليس ابن إسحاق، ولذا صححه من صححه. لكن الدارقطني قال: من قال يعقوب ابن عتبة وجبير فقد وهم، من قال يعقوب ابن عتبة وجبير فقد وهم. وقال المزي: الصحيح عن يعقوب ابن عتبة عن جبير. الذين صححوا هذا الحديث واحتجوا به شيخ ابن تيمية، وأذكر الآن كلامه بعد قليل، وابن القيم في تهذيب السنن، وقرأنا لكم كلامه في كتاب التوحيد. وقال ابن منده: هذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره، هو إسناد صحيح متصل على رسم أبي عيسى والنسائي. وقال أبو نصر السبزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت: والطرق مقبولة محفوظة. وألف أبو الحسن بن الزاغوني رسالة في تصحيحه، ذكرها في زيد طبقات الحنابلة ابن رجب، وله شاهد في كتاب العظمة لأبي الشيخ، لكن فيه مجهولان، فيه مجهولان: عبد الله بن محمد الجمحي ومحمد بن عبد الله بن مصعب. شيخ الإسلام له كلام مهم أقرأه عليكم، موجود في تلبيس الجهمية. يقول شيخ الإسلام: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأصيل، كما فعل أبو القاسم المؤرخ يعني ابن عساكر، ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن جبير. ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني، فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن ثالث، يعني لم يزل العلم يريدونه في كتبهم. ومن هؤلاء كما ترون أبو داود ومجموعة كبيرة ذكر الدارمي في النقد والرد، في النقد على بشر النريسي وفي الرد على الجهمية، وذكر ابن خزيمة في التوحيد، وذكره ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وذكر الدارقطني في الصفات، واللكائي في شرع تقرير السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة إلى غيره إلى آخره. ثم يقول شيخ الإسلام لم يزل متداولا بين أهل العلم خليفا عن السلف، ولم يزل سلف الأمة وإمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية، متلقين لذلك بالقبول، حتى لقد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة بالإسناد، رواه عن بندار وهو محمد بن بشار يعني، كما رواه الدارمي وأبو داود سواء يعني بنفس الطريقة وبنفس الإسناد، وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء، فقال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا وهب يعني بن جرير، قال حدثنا أبي الوجري بن حازم، قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة وجبير. فالإسلام يقول هنا يعقوب بن عتبة وجبير، عن يعقوب بن عتبة وعن جبير بن محمد، يعني يوجه الإسلام الرواية التي فيها العقل وجبير وليس عن جبير. فإذا كان هذا فإن الحديث بذلك يكون أقل أحوالي أنه حسن، عن يعقوب بن عتبة وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهز الأنفس وجعت العيال إلى آخر كلامه، وهذا موجود في كما قلت بيان تأديس الجهمية في المجلد الأول صفحة 543. وكما قلت شرحنا هذا الكلام بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد. ابن كثير ذكر في البداية والنهاية في معنى الأطيط، قال قد جاء في بعض الآثار أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه، هذا تفسير ابن كثير وفي تأمل ويحتاج إلى بحث، قال وهو تسبيحه وتعظيمه وما ذاك إلا لقربهم منه، كذا موجود كما قلت في البداية والنهاية. هذا الدليل التاسع. الدليل العاشر في قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة، يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى جلاليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لما حكم فيهم سعد بن معاذ بهذا الحكم بعدما نكسوا وبعدما خان المسلمين في غزوة الأحزاب، حكم فيهم سعد بن معاذ بهذا الحكم، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك في الصحيحين بحكم الله أو بحكم الملك من حديث أبي سعيد الخدري وليس بالصحيحين كلمة من فوق سبع سماوات. قال المؤلف وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين، الأموي هو يحيى بن سعيد الأموي، وكذلك أخرج حديثه محمد بن إسحاق. هذا الحديث الحقيقة نقص وقفة يسيرة مع تخريجي، لأن أيضا الرواية التي أو الزيادة غير الصحيحين فيها إشكال. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك في المجلد الثاني صفحة 135، وقال الذهبي صحيح من طرق. علة هذا الحديث، هذا الحديث رواه محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد، كان سعد بن إبراهيم يروي عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص عند النسائب الكبرى وعند ابن سعد وعند البيهق وعند الحاكم. هذه الرواية أعلها أبو حاتم والدارقطني وصححها الذهبي وابن أبي العز وحسنها الحافظ ابن حجر. لكن الإشكال أين هنا؟ الإشكال في محمد بن صالح التمار، أنه هل تقبل هذه الزيادة وهذا التفرد منه أم لا؟ محمد بن صالح التمار خالف رواية شعبة التي يرويها عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري كما رواها البخاري ومسلم. فهل محمد بن صالح التمار يقوى على أن يخرج أو يأتي بهذه الزيادة التي خالف فيها شعبة عن سعد بن إبراهيم؟ نتعرف على حاله. محمد بن صالح التمار قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة، وقال فيه أبو داود ثقة، والحافظ بن حجر قال فيه أنه صدوق. أبو حاتم الرازي تكلم عليه قال شيخ لا يعجبني حديثه، الحافظ بن حجر قال فيه صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. أبو حاتم الرازي قال شيخ لا يعجبني حديثه. قال الدارقطني في العلل كما في العلل في المجلد الرابع رواية محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص وهم، والراجح رواية شعبة. يعني الدارقطني يقول أن محمد بن صالح التمار وهم في هذه الرواية، والصحيح عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الكلام قاله كذلك أبو حاتم الرازي في العلل. إذا الإشكال في أي شيء فقط في زيادة من فوق 7 سماوات، لكن كما ترون حتى إذا لم تصح هذه الزيادة من هذا الطريق فإن الأدلة التي مرت بنا من قبل وستمر بنا من بعد كلها تفيد هذا المعنى من فوق 7 سماوات. لقد حكمت بحكم الملك أو بحكم الله في رواية من فوق 7 أرقعة اللي هي فوق 7 سماوات. فهذه الزيادة هي موجودة في مئات عشرات الأدلة أو مئات الأدلة، وهي المبحث الذي نتكلم فيه. فكون محمد بن صالح التمار تفرد بها فهذا لا يؤثر عندنا في المراد أو في الشاهد أو في الشاهد. الدليل 11 الذي قد نقف عنده وروى البخاري عن زينب يعني بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات. يعني هذا أيضا في الصحيحين شاهد لما ذكرناه قبل قليل من فوق 7 سماوات، وذلك لأن الله قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله جل وعلا هو الذي زوجها من فوق 7 سماوات لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قال في الدليل 12 وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. أيضا هذا شاهد لما نحن فيه وشاهد ما سبق، هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. قال ابن القيم كما في خصر الصواعق أخرجه الدارمي وغيره. يقول ابن القيم فسأل المعطلة هل يصح أن يكون المعنى سمع الله قولها حال كونه خيرا وأفضل من 7 سماوات؟ يعني إيه؟ يعني هم يقولون الحديث في سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، هم يؤولون دائما الفوقية بفوقية الحال وفوقية الصفات. فابن القيم يقول سر المعطل، هل ينفع نضع في مكان كلمة فوق سبع سماوات حال كونه خيرا وأفضل من سبع سماوات؟ سمع الله قولها وهو أفضل من سبع سماوات، هذا كلام سقيم ما أحد يقوله، لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون المعنى أنه فوق سبع سماوات بذاته سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه الدارمي في الرد على الجهمية صفحة 26. قال الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة الحافظ، قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت أبا يزيد المدني، وأبو يزيد هذا قال فيه ابن معين ثقة، لكن أبو يزيد الإشكال هنا أنه روى عن ابن عباس وابن عمر وعن أبي هريرة ولم يلقى عمر، ففي انقطاع. الإشكال هنا أن أبا يزيد وإن كان ثقة لكنه لم يلقى عمر، فالأثر هذا منقطع بين أبي يزيد وبين عمر. قال أبو يزيد قال لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته. قال الذهبي في العلو هذا إسناد صالح فيه انقطاع، يعني الإسناد ما دون بدون هذا الانقطاع إسناد لا بأس به، لكن الإشكال فيه هذا الانقطاع بين أبي يزيد وبين عمر. قال الذهبي أبو يزيد لم يلحق عمر. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. هذا الأثر أورده اللالكائي في شرح طبعا السنة والجماعة له برقم 661 من طريق إسحاق ابن راهوي، قال أخبرنا إبراهيم ابن الحكم ابن أبان عن أبيه عن عكرمة قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم. هذا الأثر فيه ضعف، لماذا؟ لأن إبراهيم ابن الحكم ابن أبان قال الذهبي في العلو أحد الضعفاء، وقال ابن معين ليس بشيء أو ليس بثقة في رواية، وقال البخاري سكت عنه. أبوه أو والده الحكم ابن أبان العدني ثقة، وورد هذا الأثر عند ابن جرير في التفسير لكن بلفظ الرحمة علم أن الرحمة تنزل من فوقهم، وهذا أيضا لا إشكال فيه لأن الرحمة تنزل من فوقهم يعني تنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا الأثر عند ابن جرير الطبري أيضا في إسناده ضعف، فرواه من طريق حفص بن عمر العدني، وحفص بن عمر العدني مجمع على ضعفه. والأثر ذكره الذهبي في العلو برقم 262 والبصير في إتحاف المهرة وابن حجر في المطالب العالية، وذكر السيوطي في الدر المنصور وعزاه أيضا لعبد بن حميد. فكما قلت وإن كان هذا الأثر فيه ما فيه، لكن كما قلت عشرات ومئات الأدلة التي تدل على الفوقية والعلو أخذنا منها البعض في الكتاب والسنة، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله سبحانه وتعالى في بحث آخر سيورد فيه المؤلف أدلة في العلو من أكثر من 20 نوعا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى الأربعاء القادم سيكون آخر الدروس، عندي سفر إن شاء الله، سيكون الأربعاء القادم إن شاء الله نأخذ درس الأربعاء القادم ثم نتوقف بالنسبة لدرس الطحاوية إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نلتقي في درس السبت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قام بالصلاة قام بالصلاة.
تعتذروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن إياش لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إياشين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو شقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 أكبر الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله